أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر مشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كلام في الباب الثاني، وهو آداب المناظرة. عنوانه: في المناظرة وشروطها وآدابها وآفاتها. وفيه فصلان: الفصل الأول في شروطها وآدابها. طبعا أنا مصر على أن أباحثكم بهذا الباب لأهميته، وهو باب أخلاقي لا ينفك طالب العلم عن الابتلاء به أبدا، يعني ملازم لطالب العلم. وبما أنه فيه فوائد وفيه آفات، وبما أنه فيه فوائد وآفات، فلا بد من أن أباحثكم به للمنفعة إن شاء الله، ولا أرجو بذلك إلا رضا الله سبحانه وتعالى وما يصب في منفعتي. في الحقيقة المناظرة، خل أعطيكم في المقدمة قبل لا أدخل به، المناظرة هو أي نقاش يصير بينكم وبين زملائكم، أو بينكم بين أساتذتكم، أو بينكم بين طلبتكم. أي نقاش يسمونه مناظرة، والمناظرة بها آداب، بها شروط. علم علم خاص بحد ذاته، مذكور في الكتب المخصصة لذلك. لكن إحنا الآن مو كتاب مخصص هذا لهذا الأدب، وإنما نبين فوائد المناظرة وآفات المناظرة. فلمثلكم مثال: في بعض الأحيان الإنسان يحصل على فت قضية معينة، على فت شيء معين، وهذا الشيء اللي يحصل عليه بفوائد ومنافع كبيرة جدا، لكن بنفس الوقت به خطورة، خطر جدا. يعني مثلا أمثل لكم الآن المفاعل النووي. الآن مفاعل النووي كلكم عندكم اطلاع شو المفاعل النووي. هذا المفاعل النووي أو العلوم النووية بيها فوائد للبشر كثيرة، تدخل بالأمور الطبية، تدخل بالأمور الزراعية، تدخل بالأمور مثلا لعله يمكن فتح قناة بين قارتين من خلال استخدام التكنولوجيا النووية، وتكلفة قليلة. كهرباء، الآن الطاقة الكهربائية بالعالم طاقة رخيصة، هي أرخص طاقة طبعا ما عدا طاقة الشلالات والماء، هي النووية أقل كلفة أكثر طاقة. كل ذلك موجود للي يريد يطلع يعرف، ففائدتها كثيرة جدا، بنفس الوقت أضرارها كثيرة جدا. حالة واحدة من الحالات يصاب الإنسان بإشعاعات نووية يهلك، خطأ واحد يصير، زلزال واحد يصير كما صار في بعض البلدان يولد خطر على المنطقة. فالمنطقة شقد مستفيدة من هاي الطاقة، شقد ما هي خايفة من أضرارها. إذا أنا عندي هيك شيء، هكذا عندي شيء بي فائدة وبي أضرار، شو أسوي؟ وأريد أستفيد من عنده، محتاج فوائده، لابد أحصن نفسي من عنده. لذلك هذول يشتغلون بالمفاعلات، إذا شايفهم ملابسهم خاصة، حياتهم خاصة، أكلهم خاص، عندهم نظام حياتي خاص جدا. وإلا لو اختل هذا النظام عندهم راحوا يتعرضون إلى الهلاك الفوري. فأنا شنو أقول؟ هاي المناظرة راح تجيكم إن شاء الله بيها فوائد كثيرة، وهو نشر العلم والانتصار للدين والمذهب وما عظيمة. لكن مشكلة أنه شنو تولد عند الإنسان؟ أمراض نفسية، تولد عند أخلاق قبيحة، يتحول من إنسان إلى شيطان، هذا خطأ، كلش خطأ. لذلك اللي يريد يمارس المناظرة لازم يحصن نفسه، يحصن نفسه، يلا يمارس المناظرة. الآن سوف نذكر شروط وآداب المناظرة. يقول: اعلم أن المناظرة في أحكام الدين من الدين محسوبة من الدين، ولكن لها شروط ومحل ووقت، مثل الأدوية شلون لها شروط ومحل ووقت. فمن اشتغل بها على وجهها وقام بشروطها فقد قام بحدودها واقتدى بالسلف الصالح فيها. السلف العلماء نجحوا بالمناظرة بس بعد ما حصنوا أنفسهم من أضراره وآفاته. وما تناظروا إلا لله، كل ما يتناظرون أو يتناقشون يكون هذا العمل منهم قربة إلى الله تعالى لا لأنفسهم. يقولون شلون يصير مو لله؟ سوف يأتي إن شاء الله مبين. وما تناظروا إلا لله ولطلب ما هو حق عند الله تعالى. ولمن يناظر لله وفي الله علامات بها تتبين الشروط والآداب. الأولى أن يقصد بها إصابة الحق وطلب ظهوره كيف اتفق. كل من يناظر قلنا النقاش ترى كل نقاش حتى وياي من تتناقشون. يعني الآن إذا واحد من عندكم عنده استفسار، الاستفسار من طرح علي هدفه أنه يبين نفسه أنه يفتهم، أنا من جاوبته وأشكلت عليه أرد أبين أنه أنا أفتهم، وجرت حكاية من عندي صار نقاش يطول لنص ساعة. هدفنا شنو؟ أنا أريد أثبت أنه أنا أفهم من عنده، هو يريد يثبت بأنه أنا أفهم من عنده. هذا مو لله، هاي آفة صارت هنا. لذلك راح اللي راح يبتلي بهيك قضية راح يصير به أمراض نفسية، أولا تكبر، ثانيا يزعل، ثالثا إذا صاحبه نجح عليه يتأذى يحزده يحقد عليه يريد السوء والشر إليه يتشمت به إذا عثر، وغير ذلك من الآفات سوف تأتي. بخلاف ما لو كان هدفنا لله، إذا هدفنا لله ما عندنا فشي إنه لا الحق سواء كان عندي عندكم أو عندي نفس الشيء، عندكم هم نفس الشيء، بل بالعكس أنا إذا طلعت خطأنا وأنتم على صح أنا أفرح، وكذلك العكس أنتم هم إذا شوفوني أنا على صح هذا حق تفرحون. ليش؟ هدفكم أن تجدون الحق، ليس مهم على أي لسان كان. لذلك يقول أول قضية أن يقصد بالمناظرة إصابة الحق وطلب ظهوره كيف اتفق، لا ظهور صوابه، لأن يعني بعضهم يتناظر حتى هو يطلع على 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 حق ويريد يقول كلامي هو الصحيح، كلامكم خطأ، أنتم في توهم وأنا على حق، هذا خطأ، هذه الطريقة خطأ، وصحة نظري وغزارة علمي وصحة نظره، فإن ذلك مراء قد عرفت ما فيه من القبائح والنهي الأكيد. ومن آيات، يعني من علامات، من علامات هذا القصد شنو؟ يعني شلون أعرف بأنه أنا من جاءت ناظر وياكم ما عندي قصد الرياء ولا المراء وإنما قرب إلى الله تعالى؟ شنو العلامة؟ يقول أي أن لا يوقعها إلا مع رجاء التأثير، يعني ما أتناظر إلا إذا أرجو التأثير، ولا إذا أنا مأيس منكم على شنو أتناظر؟ أنتم أيسين من عندي على شنو تتناظرون وياي؟ فأما إذا علم عدم قبول المناظر للحق وأنه لا يرجع عن رأيه وإن تبين له خطأه حتى يعني وأنت، فمناظرته غير جائزة لترتب الآفات الآتية التي سوف تأتي إن شاء الله وعدم حصول الغاية المطلوبة منها. الثاني، الشرط الثاني أو الأدب الثاني، ألا يكون ثم يعني هناك، أنا كم مرة قلت لكم ثم غير ثم عطف، ثم يعني هناك اسم إشارة، ألا يكون هناك ما هو أهم من المناظرة، فلو كان هناك ما هو أهم من المناظرة أنا شو أسوي؟ شو عندي بالمناظرة أنا؟ أروح أدور على غيرها، مناظرة شو أسوي بها؟ إذا بل فإن المناظرة إذا وقعت على وجهها الشرعي وكانت في واجب فهي من فروض الكفايات، يعني المناظرة حتى لو صارت واجبة فهي واجب كفاية، فإذا كان ثم واجب عيني أو كفائي هو أهم منها لم يكن الاشتغال بالمناظرة سائغة. ليس من الصحيح إنسان يشتغل بشيء يوجد أهم منه، ليش أضيع وقتي؟ زين. ومن جملة الفروض التي لا قائمة بها في هذا الزمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الثالثة، أن يكون المناظر في الدين مجتهدا، يعني أنا من أناظركم كنت أنا مجتهد في هاي المسألة، ولا إذا أنا أقلد أحد العلماء على شنو أتناقش وياكم؟ إذا هو مو رأيي، ثم أنتوا إذا طلعتوا على حق أنا ما أقدر أغير، ليش؟ أنا مقلد أنا مو مجتهد. وكذلك من أناظر لواحد كنت أناظر مجتهد، ولا شنو فائدة أنا مقلد وأنتوا مقلدين ونتناظر في مسألة تقليدية، يعني تعتمد على التقليد كجلسة الاستراحة أو كذا، على شنو أتناظر؟ لا أنا يعني أنا حتى لو اقتنعت أقدر أغير؟ لا ما أقدر أغير لأنه هو مو رأيي. أن يكون المناظر في الدين مجتهدا يفتي برأيه لا بمذهب أحد، حتى إذا بان له الحق على لسان خصمه شنو انتقل إليه. فأما من لا يجتهد يعني من ليس مجتهدا فليس له مخالفة مذهب من يقلده. إذا ما عنده قابلية أن يغير مرجعه شنو فائدة المناظرة بعد؟ فأي فائدة له في المناظرة وهو لا يقدر على تركه إن ظهر ضعف؟ المسألة الرابعة أن يناظر في واقعة مهمة أو في مسألة قريبة من الوقوع ويهتم مثل ذلك، مو يقوم يناظر بمسائل ما إلها وجود بزماننا. يعني أكو بعضهم فعلا يختارون مسائل غريبة ويبدون يتناقشون بها. من تدخل بقلبه هذا هيك الشخص تجد في قلبه أنه يريد يثبت علميته، يثبت وجوده. أكو بعضهم شايفهم، يعني أنا عندما بعض الأوقات أحضر عند أحد العلماء أشوف يدخل واحد يطرح مسألة، مسألة ابتلائية حلو يتناقشون بها وأنا أقعد أستمع أستفيد. هذا يقول له هاي رواية، ذاك يقول له عندنا أصل كذا حلو. ثالثا لا، يدخل واحد يطرح مسألة ما موجودة الآن، فرضية لعله 100 سنة بعد ما تصير هيك مسألة ويتناقشون بها، يخوف شنو الفائدة؟ هيك ضيع وقت. طلعت بنتيجة، الفائدة شنو؟ احنا ايش حصلنا؟ مو الأفضل أن تتناقشون في قضية مهمة بها ثمرة اجتماعية للدين للعقيدة؟ إذا ما بها ثمرة شنو فائدة المناظر؟ أن يناظر في واقعة مهمة أو في مسألة قريبة من الوقوع وأن يهتم بمثل ذلك، والمهم أن يبين الحق ولا يطول أو يطول الكلام زيادة على ما يحتاج إليه في تحقيق الحق. لا يظل يطول، إذا وصل إلى الحق ينتهي، لأنه هو هدفه وصل له. مثل إنسان يبحث عن شيء ضايع ووجده، بعد أكو داعي طويل؟ أكو داعي يبحث يقول بكت القالي وعدلو؟ الخامسة أن تكون المناظرة في الخلوة أحب إليه منها في المحفل. يعني من الآداب أن يختار شنو؟ المناظرة في الخلوة. ليش؟ لأنه من أقعد أتناظر أمام الناس راح آراء الناس تصفيقهم هتافاتهم راح تغير وضعي إلي، ثم أنا رحت أقوم أستحي بعد، أقوم أخاف من الخطأ، أقوم أخجل أنه لو يكون عند خصمي الحق، واحتمال مو بس أخجل أنكر الحق، أصل إلى حق. ليش؟ أنا عندي جمهور دي يصفق لي دي يهتفوا لي، فما معقول هذول الجمهور أنا شنو أطلعهم خايبين وأطلع أنا لا فهم لا أعلم، فلازم أكذب، لازم هذا يعني أزور كل شيء أسوي حتى أحفظ ماي وجه عند الجمهور. فإذا وقت الأكو جمهور الخطورة موجودة، وقت الماكو جمهور لا وحدنا بس أنا وصاحبي لدنت ناظر خلصان من كل هاي الآفات وكل هاي الأمراض. لذلك لابد للمناظر أن يختار مكانات الخلوة إليه هو وصاحبه. أن تكون المناظرة في الخلوة أحب إليه منها في المحفل والصدور. الصدور يعني صدر المجلس. فإن الخلوة فائدة الخلوة أجمع للهم، إنسان يجمع أفكاره، وأحرى لصفاء الفكر ودرك الحق. خب لعد حضور الناس شنو مشكلته؟ قال لا، وفي حضور الخلق ما يحرك دواعي رياء الرياء والحرص على الإفحام ولو بالباطل. يعني راح يقحمني بالباطل وأنا ما أشعر بنفسي، سبب منه الجمهور، فماكو داعي أسوي مناظرتي أنا وصاحبي شو وقت مكان ماكو جمهور. السادسة أن يكون في طلب الحق كمنشد ضالة. شنو ضالة؟ يعني اللي مضيع له حاجة، مثلا إنسان ضيع له مثلا مضيع له سيارة، إجا يدور على السيارة يقول له هذا لقيت سيارتي، يقول له لا، يقول له ذاك. إجا واحد من بعيد قال له أنا لقيت سيارتك، يفرح لو ما يفرح؟ يفرح. بينما صاحبنا المناظر ساعة الساعة تقول له ليش إجيت ناظرت؟ يقول أبحث عن الحق. أهلا وسهلا. خب هذا صاحبك اللي تتناظر وياه إذا لقى الحق وطلع الحق عنده تعترف؟ قال لا، لا شغلي، يقول أريد ألقى الحق بنفسي، أما إذا لقى غيري أنا أنكره. إذن هذا مو مناظر لله، هذا جاي يتباهى بين الناس. لذلك المناظر لابد أن يكون حال المضيع لضايعة. يعني شنو مضيع لضايعة؟ يعني كل اللي يلقاه يجيب له إياه يتشكر منه، وإن كان هذا هو خصمه، حتى لو خصم إله لابد يفرح، بل بالعكس يشكر خصمه أن وجد ضالته. يعني إحنا ما عد، إحنا إذا خصمنا نجح علينا ولقى الحق وطلع هو على حق نزعل كلش نزعل وننكر هذا الحق. مشكلتنا يجي أن يكون في طلب الحق كمنشد الضالة، يكون شاكرا متى وجدها ولا يفرق بين أن يظهر على يده أو يد غيره، فيرى رفيقه معينا لا خصما، ويشكره إذا عرفه الخطأ وأظهر له الحق. هذه شايفين المسابقات، فريق أليف فريق باء، من شنو ذي المسابقات اللي يسووها؟ هاي مناظرة يسمون. لذلك إذا الحكم سأل هذا الفريق أليف سؤال ما أعرف، إذا فريق باء جاوب، أليف يزعلون لو ما يزعلون؟ يزعلون، مع أن المفروض هم كود يفرحون، إذا كانوا مضيعين لهم ضايع كود يفرحون، لأنه مو مهم اللي يصير على أيديهم. فتشوف من تخلص المسابقة هذا الفريق حاقد على هذا الفريق، وذاك الفريق ما راضي على هذا الفريق، ها؟ ويظلون ثلاثة أربعة أيام يحجون بهاي السالفة، صوج الحكم وصوج الملمين وصوج كذا وسود أبوجي وسود علي ومن أسود على شنو مجلون. السابعة، أن لا يمنع معينه من الانتقال من دليل إلى دليل ومن سؤال إلى سؤال. خصمي قبالي انطى دليل طلع خطأ، قلت له هذا الدليل مو تام، قال أنا عندي دليل آخر، قلت له لا بعد هو هذا كافي، ليش؟ خليه يتحول للدليل الآخر لعله تجد الحق عنده. يقول لا مو ذا تحول دليل آخر أنا شلون، مو أنا رحت أفشل. إذا هيك خايفين يعني معناته إحنا مدى نتناظر لله، معناته لازلنا في الخطورة. ألا يمنع معينه من الانتقال من دليل إلى دليل ومن سؤال إلى سؤال، بل يمكنه من إيراد ما يحضره ويخرج من كلامه ما يحتاج إليه في إصابة الحق، فإن وجده في جملته أو استلزمه وإن كان غافلا عن اللزوم فليقبله ويحمد الله تعالى. بالعكس أشجع أنه يجيب الأدلة ويجيب الاستناء لهذا، لأنه راح ينفعني إلي، أنا محتاج إلى الحق. بينما لو كنت متناظر لغير الله لا أزعل، فإن الغرض إصابة الحق وإن كان في كلام متهافت إذا حصل منه المطلوب، مع أنه إذا الحق ظهر على إيده بس شنو؟ بس ما عرف يحكي شوية، عبارته ما ساعدت، أقوم عيب عليه لو ما أقوم عيب عليه أقوم عيب عليه، بل أقول لو بيك حظ ما كان خربطت بالحكي، استهزئ بي، مع أن الحق هو عندك بس العبارة مالته ما ساعدت. الثامنة، أن يناظر مع من هو مستقل بالعلم حتى يستفيد منه، ليستفيد منه إن كان يطلب الحق، والغالب أنهم يحترز مستقل بالعلم يعني علماء فحول على مستوى عالي. ذلك يقول بعض الناس من دون يتناظرون، ما يتناظرون ويا العلماء الفحول الكبار، يتناظرون ويا طلبة استوهم جدا حتى شنو؟ حتى يغلبه، لأنه هو هدفه يغلب. والغالب أنهم يحترزون متناظرين، يحترزون من مناظرة الفحول والأكابر خوفا من ظهور الحق على لسانهم، ويرغبون في من دونهم طمعا في ترويج الباطل عليهم. حتى يمشي حكي بضاع عنده يمشيها وراسه. ووراء هذه الشروط والآداب شروط أخر وآداب دقيقة. الفصل الثاني، في آفات المناظرة وما يتولد منها من مهلكات الأخلاق. أخطر الآفات هي آفات المناظرة. قال: اعلم أن المناظرة الموضوعة لقصد الغلبة والإفحام، ليش كانت لله في الله هاي لقصد الغلبة والإفحام، القصد اختلف، لقصد الغلبة والإفحام والمباهات والتشوق لإظهار الفضل، هي منبع جميع الأخلاق المذمومة عند الله تعالى المحمودة عند عدوه إبليس. يعني المناظرة منبع كل رذائل، كل شيء قبيح عند الله محبوب عند الشيطان تلقوها بالمناظرة. شوف شقد خطرة. أكو مثال عندنا، يقولون الخمر أم الخبائث. يعني شنو الخمر أم الخبائث أم الفواحش؟ يقولون الإنسان إذا شرب خمر راح يرتكب كل الفواحش. يعني لو فرضنا أن إنسان خير، هاي الفرضية بعيدة بس أنا أجيبها من باب المثال، لو خير إنسان قالوا له تشرب خمر لو تزني نعوذا بالله، إذا اختار الزنا فهي فاحشة واحدة وتنتهي، لكن إذا اختار الخمر وشرب الخمر راح يزني راح يقتل راح كل الفواحش مستعد يسويها. هذا شيء يعبرون عنه أن الخمر أم الفواحش. المناظرة نفس الشيء، لو يقولوا للواحد تعال سوي فد عمل موزي أخلاقي، يخيروا بين المناظرة وبين هذا، يقول لا يختار المناظرة، لأن المناظرة بي كل الفواحش كل الأمور الأخلاقية المذمومة، بيها الحقد بيها الغضب بيها الحسد بيها بيها بيها، كما سوف يأتي ونعددهن ونثبت عندنا إثباتات على أن كل هذه تنبع من المناظرة الشسمة التي هي لغير الله. ونسبتها إلى الفواحش الباطنة يعني الأخلاق الرذيلة من الكبر والعجب والرئاء والحسد والمنافسة وتزكية النفس وحب الجاه وغيره نسبة الخمر إلى الفواحش الظاهرة من الزنا والقتل والقذف. فكذلك من غلب عليه حب الإفحام والغلبة في المناظرة وطلب الجاه والمباهات دعاه ذلك إلى إظهار الخبائث كلها. فأولها، أول الخبائث النفسية، أول رذائل الخلقية، هي الاستكبار عن الحق وكراهته. لأن الإنسان عندما يناظر أول خلق مذموم يصير عنده، يصير مستكبر، يعني شنو؟ ما يعجب الحق. إذا يقولوا له هاي حق وهو يدري هاي حق، يعني يستنكف، يقول لا مو هذا الحق. فأول وأول مرض خلقي يقع فيه هو الاستكبار عن الحق، بل يصير كارها للحق والحرص على مدافعته بالممارات فيه، يدفع الحق ويكون حريصا على دفع الحق، يعني إبطال الحق، حتى أن أبغض الأشياء إلى المناظر، يا مناظر، المناظر اللي ما يريد الله، يريد ذني اللي قلنا عليه، أن يظهر يعني الحق على لسان خصمه. إذا خصمه وصل للنتيجة الصحيحة هذا بعد يموت من غيظه، مع أن اللي ناظر لله يفرح غاية الفرح، يقول الحمد لله اللي الله دزك وتعلمت الحق من إيدك. شوف الفرق. ثم تصير الممارات له عادة وطبيعة، يعني شنو؟ يتعود بعد، يعني شنو يتعود؟ يقوم ما يرضى بكل حق وما يقبل من كل واحد، تصير عنده طبيعة عادة، وهي من أقبح الطبائع عند الإنسان. يعني تارة أنا ما أقبل الحق من فلان، أضوج من عنده فما أقبل الحق من عنده، مرة مرتين مرة 10 مرات صارت عندي تعويد، مو بس من عنده حتى من الغير، بعد ما أقبل صار عندي حالة نفسية، مرض، هي كل أمراض نفسية خلتني ما أقبل الحق من أي واحد، حتى لا يسمع كلاما إلا وتنبعث داعيته للاعتراض عليه. وقد سوى الله تعالى بين من افترى على الله كذبا وبين من كذب بالحق، فقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه، تكمن بالته أليس في جهنم مثوى. وهو كبر أيضا، استكبار هم كبر، لما تقدم من أنه عبارة عن رد الحق، الكبر لما تقدم من أنه يعني الكبر عبارة عن رد الحق على قائله، والمراء يستلزم ذلك. إذن هذا أول شيء شنو؟ المراء سموه. وثانيها الرئاء وملاحظة الخلق، يعني شنو يعني يجعل حياته كلها مربوطة شنو؟ بشوفة الناس، يا بسوي هيك شيء فشل من الناس، أقعد هيك شيء فشل من الناس، أطلع روح فشل من الناس، كل شيء عند الناس. أكو شيء حالات مرضية نفسية ها يسموه ملاحظة الخلق، يعني شو ملاحظة؟ ما يسوي شيء فتشوفه يترك كثير من الواجبات، يسوي كثير من المحرمات على بشنو؟ فشل من الناس، مع أن المفروض هو كود ما يخجل من الناس في الحق مو في الباطل. الرئاء وملاحظة الخلق والجهد في استمالة قلوبهم، يطي كل شيء بس تعالوا حبوني، وصرف وجوههم نحوه ليصوبوا نظره حتى لو خطأ، وينصروه على خصمه. شايفين بعضهم بالمناظرات يجي يوزع هدايا كذا، الناس تجي تحضر، ليش؟ حتى يصفقوا له، حتى ينصروه، حتى يعيدوا فيما هو فيه. وهذا هو عين الرئاء، بل بعضه. والرئاء هو الداء العضال والمرض المخوف والعلة المهلكة. قال الله تعالى: والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور، أي لهم أهل الرئاء. تفسيرها. وثالثها الغضب، والمناظر لا ينفك منه غالبا، دائما عصبي غضبان ما يعجب فتشي، والمناظر لا ينفك منه غالبا. ليش؟ لأنه أنا إذا حكيت وخصمي رد علي كلامي، قال لي كلامكم ليس بصحيح والدليل عليه أولا ثانيا ثالثا، خب إيش تصورون أنا شي يصير بحالي؟ المفروض أن ما جاءت ناظر لله، لو جيت ناظر لله ما أهتم، بس لأنه جاءت ناظر النفسي فما راح يعجبني هذا الرد، ما راح يعجبني هذا الرد، راح أصير كلش عصبي. زين هذا الغضب مالي، إذا طلعته زين انفشل قدام الناس، وإذا ضميته بقلبي راح يتحول إلى نار وحقد وحسد
وسوف تأتي أضراره بعد ذلك.
لا سيما أو سيما إذا رد عليه كلامه بعض العلماء العربية يقولون ما يصير سيما، كل سيما مقرونة بلا، فلا تقرأ سيما وإنما تقرأ لا سيما. لكن أنا هذا الأمر في هذه المرحلة غير مهم عندي، باعتبار أن أنقلها نص من الكتاب. سيما إذا رد عليه كلامه أو اعترض أو اعترض على قوله وزيف دليله بمشهد من الناس فإنه يغضب لذلك لا محالة، وغضبه قد يكون بحق وقد يكون لا بحق، والغضب بكلا نحويه بحق أو بلا حق مذموم عند الله. وقد ذم الله ورسوله الغضب كيف كان وأكثر من التوعد عليه. قال الله تعالى إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية الأول حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فذم الكفار بما تظاهروا به من الحمية الصادرة عن الغضب، ومدح المؤمنين بما أنعم عليهم من السكينة. إنسان إذا ساكن هذا مؤمن، ما ساكن هذا مو مؤمن. ورابعها الحقد، وهو نتيجة الغضب، لأن الغضب إذا ألزم كظمه لعجز تحول إلى حقد، وإذا صار الإنسان حاقد بعد هذا مو مؤمن. ليش؟ لأن النبي يقول المؤمن ليس بحقوم. ورابعها الحقد، وهو نتيجة الغضب، فإن الغضب إذا لزم كظمه لعجزه عن التشفي في الحال رجع إلى الباطن واحتقر واحتقن واحتقن فيه فصار حقدا. ومعنى الحقد أن يلزم قلبه استثقاله، يعني تعبيرنا يصير ثقيل على القلوب. شايفين بعض الناس؟ أنتوا تشعرون، الله يجيركم إن شاء الله من هالحالة، لكن تشعرون ساعة الساعة لا إراديا، بعضهم مو إراديا، أنه هذا ثقيل على قلبكم، ضجوا من عنده، هذا معناته عندكم حقد. فحاولوا تخلصوا نفسكم من هاي الطبيعة، لأنه هذا من الأمراض. بعض الأوقات واحد سهو ثقيل، أنت تشعر أنه ثقيل، معناته أنت تحقد عليه. حاول تنظف قلبك منه بسرعة، لأنه من يبقى يأثر آثار مو زينة. ومعنى الحقد أن يلزم قلب أن يلزم قلبه استثقاله والبغض له والنفار منه، من يجي أقوم أشرد، يعني معناته أنا حاقد، لازم أتخلص من هذا المرض. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن ليس بحقود. فالحقد ثمرة الغضب، والحقد يثمر أمورا فاحشة كالحسد والشماتة بما يصيبه من البلاء والهجر والقطيعة والكلام فيه بما لا يحل من كذب وغيبة وإفشاء سر وهتك ستر وغيره، والحكاية لما يقع منه المؤدي إلى الاستهزاء والسخرية منه. لأن إذا أحقد علي أقوم أعيب علي، أقوم أطلع له مساوئ، أقوم أستهزئ بي، أقوم أحصي عليه زلاته وعثراته، لأنه حاقد. أنا حاقد، نعوذ بالله من الحقد إذا يصيب الإنسان. وخامسها الحسد، خامس الآفات الحسد. الحسد منين جاي؟ من الحقد، والحقد من الغضب، وحدة تولد وحدة. والمناضل لا ينفك من الحسد غالبا. طبعا الحسد شنو هو؟ تعرفون شنو الحسد؟ شنو الحسد؟ مو هذا اللي يسولفون به النسوان والشياب، لا، الحسد هو أن تتمنى زوال نعمة الآخر. مو معناته راح تزول نعمته، لا، بس أنت بقلبك ما تتحمل، قد هو الله يرزقه ويكوي هذا بس أنت ما تتحمل، هذا الحسد. هذا معنى الحسد. الحسد مو معناته أضرب عين وأسقطه، لا، هذا تفسير حرام، ترى هذا التفسير، هذا بمعنى الشرك مع الله سبحانه وتعالى. الحسد معناه أنا ما أرتاح من صاحبي، من أشوفه بنعمة أضوج أتأذى، أريد الله يعني أريد هاي النعمة تروح من عنده. وبعض الأوقات تروح من عنده تجيني، بعض الأوقات لا، تروح من عنده حتى لو ما أجتني، بس خلي تروح من عنده، لأنه ما أتحمل أشوفه هذا يجيب خير. بس هذا مو معناه ترى تروح النعمة من عنده، لا، ما نعلا، بل بالعكس النعمة من عندي تروح مو من عنده. عندنا روايات بأن الحسود يضر نفسه ما يضر ذاك، وبعبارة أخرى اللي ينتفع من حسدي هو المحسود، واللي يتضرر من حسدي هو أنا. وهي ما موجودة عند هاي الفكرة، ما موجودة عند الناس، موجود بالعكس. اللي عند الناس اللي يتضرر من الحسد منه المحسود، واللي ينتفع من الحسد منه الحاسد. شوف الشيطان شلون يجي يغير المفاهيم مالتنا. عندنا أدلة بأن المتضرر من الحسد هو الحاسد وليس المحسود، بل بالعكس المحسود راح ينتفع. لذلك بعض العلماء يقول أتمنى واحد يحسدني، قالوا له شنو السالفة؟ قال لي حتى أخذ حسناته وهو يأخذ سيئاتي وأخلص من عنده، حتى يموت بقهره وأنا أعيش براحتي بسعادتي. هذا المعنى الصحيح العلمي في باب الأخلاق. انتبهوا، أكو معاني ترى أنتم عايشيها هي مو صحيحة، ما أنزل الله بها من سلطة. قال وخامسها الحسد، وهو نتيجة الحقد، والحقد نتيجة الغضب كما مر. والمناظر لا ينفك منه غالبا، فإنه تارة يغلب وتارة يغلب. طبعا المناظر كروفر مناظرة، وتارة يحمد في كلامه، يقولوا له عايشي ذا خوش حشي تحشي، وتارة يحمد كلام غيره، يحمدون كلام الآخر. ومتى لم يكن الغلب والحمد له، زين إذا ما صار الغلب والحمد إله وصارت الخصمة، يرتاح؟ لا ما يرتاح، بل يتمنى أن يتحول الحمد من خصمة إله. هذا التمني احنا شو نسميه؟ حسد. هذا التمني نسميه حسد. إذن بالمسابقات موجودة، ترى هاي الأمراض موجودة، كل مسابقة بها آفات وأمراض، مستحيل وعد يطلع من المسابقة خالي من هاي الأمراض، مستحيل. أنا بالنسبة لي أكثر شيء أخاف منه هي المسابقات اللي يسوون. ومتى لم يكن الغلب والحمد له تمناه لنفسه دون صاحبه ولا نعم، وهو عين الحسد، لأنه من أتمنى شيء لنفسي دون صاحبي معناته شنو؟ أنا حاسد. والحسد منين يجي؟ من الحقد. والحقد منين يجي؟ من الغضب. والغضب منين يجي؟ من النقاش والمناظرة والمسابقات. شوف ايش قد خطر، ايش قد بها فائده وايش قد بها خطوره. فان العلم من اكبر النعم، فاذا تمنى احد كون ذلك الغلب يعني العلمي ولوازمه له فقد حسد صاحبه، وهذا امر واقع بالمتناظرين الا من عصمه الله. طبعا الحاسد ملعون، وقد قرن الله تعالى الحاسد بالشيطان والساحر، فقال ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. وقال صلى الله عليه وآله وسلم الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وسادسها الهجر والقطيعة، لأنه يزعلون أخوة اثنين الزعلوا، لأنه هذا فريق أليف وهذا فريق باء، زعلوا، مناقشة صارت بين وبين واحد زعلت من عنده، ليش؟ لأنه ما صاروا وياي، يجي علي يتوسل بي تعال يا مولاي ليش هيك ساعات، اقول له ابد توبه بعد خجلتني قدام العالم، انت صار زعل وصار هجران. زين، مع ان الشريعه الاسلاميه تقول ان الذي يهاجر اخاه يهجر اخاه حرام، اذا ثلاثة ايام بعد برئت الذمه من عنده. الهجر والقطيعة، وهو أيضا من لوازم الحقد، فإن المتناظرين إذا ثارت بينهما المنافرة وظهر منهما الغضب وادعى كل منهما أنه المصيب وأن صاحبه المخطئ واعتقد وأظهر أنه مصر على باطله مزمع على خلافه، لزم من حقده عليه وغضبه هجره بعد هاجره، لأنه أنا غضبان حاقد حاسد شعدي قاعد يما بعد أزعل أحسن. وقلت الناس يقول لا 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 عين تشوف ولا قلب يحزن، فرحت أهجر. وما أخطر الهجران، شوف وذلك من عظائم الذنوب، أعظم الذنوب هو الهجران وكبائر المعاصي. شوف احنا شقد زعلانين بيناتنا، شقد عندنا زعل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما مسلمين تهاجرا فمكثا ثلاثة أيام لا يصطلحان، ما حد لا هذا شايل خشمة على هذا وهذا ما يجيها، إلا كانا خارجين من الإسلام ولم يكن بينهما ولاية. ليش؟ لأن إحنا عندنا قانون، الله منزل قانون يقول المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، الله ولي المؤمنين. إذا أكو هجران انقطعت الولاية بين المؤمنين أنفسهم، الله هم يقطع الولاية مالته. ولم يكن بينهما ولاية وأيهما سبق إلى كذا، هسه أنا إجيت سبقت حتى أصالح صاحبي أو هو إجي يسبق يصالحني. قال وأيهما سبق إلى كلام أخيه كان السابق إلى الجنة يوم الحساب. شو النعمة هاي؟ وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا يفترق رجلان على الهجران إلا استوجب أحدهما البراءة واللعنة، وربما استحق كلاهما يصير ملعونين. فقال له معتب أحد أصحابه جعلني الله فداك، هذا الظالم المظلوم شعلي، ليش اللعنة تجي عليهم؟ قال لأنه لا يدعو أخاه إلى صلته، هذا هم قاعد مكانه ما يتحرك ولا يتغامس له. اللي المفروض يجي يعني بتعبيرنا يجي يتملق له بس خلي يقبل، لأن قضية نار جهنم بيها. سمعت أبي يقول إذا تنازع اثنان فعز أحدهما الآخر، كل واحد يدور عزة نفسه على الآخر، فليرجع المظلوم إلى صاحبه حتى يقول لصاحبه أي أخي أنا الظالم، يقول حتى لو هو مظلوم خلي يقول أنا الظالم حتى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه، فإن الله تعالى تبارك وتعالى حكم عدل يأخذ المظلوم من الظالم. يعني لو أنا مظلوم وجد قلت لكم أنا ظالم، الله راح يغير ماهيتي؟ لا، الصالح وياك، الله يأخذ بحقي لأنه هو يدري بي أنا شنو، أنا مظلوم. وسابعها الكلام فيما لا يحل من كذب وغيبة وغيرهما، ومن لوازم الحقد بل من نتيجة المناظرة، فإن المناظر لا يخلو عن حكاية كلام صاحبه في معرض التهجين والذم والتوهين فيكون مغتابا، وربما يحرف كلامه فيكون كاذبا مباهتا ملبسا، هاي كلها من المناظرة. أقوم أكذب، أقوم أغتاب، من أطلع أحكي عليه، من أطلع من المسابقة أقوم أحكي شايفين ده هذا خلص المسابقة، يقوم واحد أحكي على الآخر، وقد يصرح باستجهاله، يسألوني كيف كانت المناظرة بينكم، أقول هذا لا فهم لا علم، الله ابتلاني بواحد لا فهم لا علم، أقوم أستجهله، يعني شنو أصرح بأنه جاهل مع أنه عالم، واستحماقه يعني أقول هذا أحمق أجلكم الله. طبعا يمكن حالش صارت أنا منتقص وسباب، واثنين ناتن الله ما يريدهم من الأخلاق الرذيلة، وكل واحد من هذه الأمور ذنب كبير، والوعيد عليه في الكتاب والسنة كثير، يخرج عن حد الحصر. وكفاك في ذم الغيبة، من جملة ذم الغيبة أن الله تعالى شبهها بأكل الميتة، فقال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، والغيبة تتناول العرض، لأن العرض معناته السمعة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا، إن الرجل قد يزني فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه. هذا كله فيما شنو في الغيبة. الآن وصلنا إلى الثامن، إن شاء الله نكمل بقية، ولو كان الباقي قليل لكن الوقت أخذنا من وقتكم الكثير، نسأل الله أن يوفقنا لأن نتجنب هذه الآفات وأسبابها، إنه ولي ذلك، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.